مصر بحسب موقعها التاريخي بحسب تسلسلها التاريخي، والدراسة الثالثة أو المنهجية الثالثة التي يتبعها دراسة عامة للقصة من خلال المراحل التي مر بها موسى والموضوعات العامة التي تناولها، دراسة عامة يعني ما هي المواضيع التي تناولتها قصة موسى عليه السلام، ما هي المواضيع التي يمكن أن تستفاد من قصة موسى عليه السلام، المراحل التي مر بها موسى عليه السلام وهكذا. فقصة موسى بحسب مواضعها من القرآن الكريم، أولا الموضع الأول في سورة البقرة، الآيات التي جاءت في سورة البقرة والتي تبدأ بقوله تعالى الآية 149 إلى 51. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، إلى أن يختم بقوله تعالى، يعني تسلسل آيات من 49 إلى الآية 74، هذا كله يتحدث عن من؟ عن قصة موسى عليه السلام. يعني مثلا عندك في 54: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ثم بعد ذلك: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، إلى أن يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الملاحظ في هذا المقطع، قال: جاء في سياق قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، في سورة البقرة. طبعا سورة البقرة من السور المدنية، من السور المدنية، وأنتم أخذنا في السنوات الماضية أو في الدروس الماضية أنه من خصائص المدني، أولا من خصائص السور المدنية أنه أكثر ما تتحدث عن اليهود والنصارى وتشريع القوانين وبيان الارتباط بين النبي وقومه أو ما يحدث بين النبي وقومه، هذه الخصائص اللي أخذت من الصور المدنية. هنا راح تلاحظها بصورة البقرة، إلها دور وإلها مفعول. فأولا جاء في سياق قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، هذه كانت الآية رقم 40، يعني مقدمة على الآيات اللي ذكرناها لكم في اللي هي من آية 49 وما بعدها. طبعا هم فيها توصيات أيضا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة، وإلى أن يبدأ بالآية 49. أولا يقول الملاحظ في هذا المقطع القرآني، يعني اللي الآيات التي ذكرت في قصة موسى عليه السلام، هذه الآيات التي ذكرت من سورة البقرة في قصة موسى عليه السلام، يقول يلاحظ فيها: أولا جاء في سياق قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ثانيا أنه يتناول أحداثا معينة، يتناول أولا تذكير من الله سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وآله بالنعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. ثانيا إنه يتناول أحداثا معينة أنعم الله بها على بني إسرائيل مرة بعد الأخرى، مع الإشارة إلى ما كان يعقب هذه النعم من الانحراف، من انحراف في الإيمان بالله تعالى أو الموقف العبادي الذي تفرضه طبيعة هذا الإيمان. ذكر إن مثلا من الأمور التي النعم التي ذكرها: إذ نجيناكم من آل فرعون، كانوا آل فرعون متسلطين على بني إسرائيل، يسومونكم سوء العذاب، يظلمونهم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. يعني بلاء طبعا هو بلاء عظيم، والله أصدق القائلين. ثم يذكر نعمة أخرى لأنعم الله بها على بني إسرائيل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أيضا الله سبحانه وتعالى من نعمه أنجى بني إسرائيل إذ شق البحر ودخلوا فيه وعبروا البحر، وشق لهم طريقا يبسا في البحر وعبروا فيه، وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون الذي كان يريد قتلهم. هذه نعمة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى. ثم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه مرحلة أخرى لاتخاذهم العجل، مرحلة من الانحراف صارت عندهم، صارت عندهم انحراف بعد نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، صار عندهم انحراف واتخاذهم العجل وعبادتهم للعجل واعتكافهم عليه، إلى أن يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يعني الآيات كثيرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا أيضا انحراف آخر منهم، معارضة لموسى عليه السلام. أيضا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه نعمة أخرى أيضا أنعم الله بها على بني إسرائيل. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الغمام ظللنا عليكم الغمام من الشمس، يعني حتى لا تحرقهم الشمس بشدتها، الله سبحانه وتعالى من نعمه على بني إسرائيل جعل عليهم غمام. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن كان طعام، وهذا السلوى طائر كان يعني لا زال موجود، يعني طائر يأكلونه. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذه أيضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. وإذ استسقى موسى لقومه، هذه نعمة أخرى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. هذه بعد ما خربوا المن والسلوى، بعد ما رزقهم الله سبحانه وتعالى بالمن والسلوى، ظلوا شو يطلبون؟ يطلبون البصل وثوم وعدس وجزمه، يقولون له احنا ما نقدر ناكل طعام واحد. قالوا ما تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، القطر مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم قال راح يفتي جزائهم، جزاء ما معارضتهم لي أو الأعمال التي الذنوب التي أصابوها تجاه موسى عليه السلام ومعارضتهم له. ثم يقول، يعني الآيات كثيرة يعني يطول الحديث بها، فهذه كلها تتناول أحداث معينة أنعم الله بها على بني إسرائيل مرة بعد الأخرى، مع الإشارة إلى ما كان يعقب هذه النعم من الانحراف بعد ما الله سبحانه وتعالى أنجاهم من فرعون وأغرق فرعون، جاءوا ليعتكفوا على صنم، يصنعون لهم صنم ويعبدون ذلك الصنم بعدما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بتضليل الغمام وبالمن والسلوى، يطلبون أن يأكلوا البصر بعد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا إلى تلك القرية يعني أيضا عارضوا غيروا بدلوا ذلك القول وقولوا حطة ثم بدلوا ذلك القول الذي أمرهم موسى عليه السلام به أن يتفوهوا به، فكانت الحرافات تحصل عندهم بعد كل تلك النعم. ثالثا إن القرآن الكريم بعد أن يختم هذا المقطع يأتي ليعالج المواقف الفعلية العدائية لبني إسرائيل من الدعوة، بعد أنه بيّن هذا القرآن الكريم بعد أن يختم هذا المقطع يقول يأتي ليعالج المواقف الفعلية العدائية لبني إسرائيل من الدعوة. يعني شنو السبب مثلا هذه المواقف تجاه الإسلام؟ لماذا يعارض بني إسرائيل اليهود؟ لماذا يعارضون النبي صلى الله عليه وآله؟ فيأتي يقول قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقدوه وهم يعلمون وأني فضلتكم على العالمين، أي الآية 75 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم فهذه الآيات تذكر يعني سبب المواقف التي كان يحملها العدائية التي كان يحملها بني إسرائيل تجاه الدعوة الإسلامية. وعلى أساس هذه الملاحظة يمكننا أن نقول إن هذا المقطع جاء يستهدف غرضا مزدوجا، أولا تذكير بني إسرائيل بالنعم التي المتعددة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وذلك فيه موعظة وعبرة لهم تجاه موقفهم الفعلي من ناحية، ومن ناحية أخرى الخصائص الاجتماعية والنفسية العامة التي يتصف بها بني إسرائيل للمسلمين. يعني كانوا يعني يذكر هنا يكشف لنا بعض الخصائص، شنو الخصائص؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. في الحديث هنا فيه موعظة أولى لبني إسرائيل، فيه موعظة وبيان للصفات يعني هكذا، ومن ناحية أخرى كشف الخصائص الاجتماعية والنفسية العامة التي يتصف بها الشعب الإسرائيلي للمسلمين لئلا يقع المسلمون في حالة الشك والريب. هنا شو يقول هو؟ يقول فويل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يقولون يعني أنتم كنوا على حذر منهم هذول المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فيتصور بعضهم أنها تنجم عن رؤية موضوعية تجاه الرسالة، الأمر الذي جعل اليهود يتوقفون عن الإيمان بها، خصوصا وأن اليهود هم أهل الكتاب في نظر عامة المسلمين. فأراد القرآن هنا أن يبين أن هذا الموقف إنما هو موقف نفسي وذاتي متأثر بهذه الخصائص الروحية والاجتماعية. يعني عندهم صفة النفاق، عندهم صفة التكبر، عندهم صفة العصبية، هاي بني إسرائيل موجودة عندهم ولا زالت موجودة، عندهم يعتبرون نفسهم هو العنصر البشري الوحيد يعني هم فقط هم البشر وباقي الناس كل هذا لا شيء يعتبر عندهم، لا زال هذا يعني الموضوع موجود عندهم. وهذا الغرض فرض اسلوبا معينا على استعراض الاحداث، اذا اقتصر المقطع على ذكر الوقائع التي تلقي مع هذا الغرض وتتناسب مع هذا الهدف دون ان يعرض التفصيلات الاخرى للاحداث التي وقعت لموسى صلى الله عليه واله مع فرعون او الاسرائيلي. طبعا اللي يحاول يتدبر بهذه الايات القرانيه وتسلسل هذه الايات القرانيه يقدر يطلع باكثر من هذا البيان عندما تنظر، لانه اولا تحذير هي مو فقط يعني بالنسبه لبني اسرائيل، هذه الايات فقط لبني اسرائيل، بل هي حتى تحذير للمسلمين انه لا يسلكوا تلك الطرق التي سلكها بني اسرائيل او يكونوا مثل بني اسرائيل في حالاتهم النفسيه او حالاتهم الاجتماعيه، بل عليهم ان يتخلقوا بخلق القران وخلق النبي صلى الله عليه واله واهل بيته الاطهار. فنقدر نخليها على شكل سؤال. سؤال: ما هي او نقول هكذا ما هو ما هي وما هو الغرض ما هو الغرض من المستفاد من قصة موسى عليه السلام في سورة البقرة في سورة البقرة الجواب أولا باعتبار أن المسلمين كانوا يعيشون في المدينة وسورة البقرة نزلت في المدينة واليهود كانوا يعيشون في المدينة وسورة البقرة نزلت في المدينة، فالخطاب من أجل هداية بني إسرائيل يذكرهم بمن؟ أولا يذكرهم بالنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل. أولا لبني إسرائيل بالنعم التي أنعم الله بها عليهم ليش يذكرهم بالنعم؟ يمكن أنه يكون طبعا أولا لضرب لأخذ الموعظة حتى يأخذوا الموعظة وعبرة منها ويهتدوا إلى يعني لأجل هدايتهم هذا أولا. وفي ذلك عبرة وموعظة لهم لعلها يعني تؤثر فيهم وتهديهم إلى الطريق الصحيح. ثانيا كشف الخصائص النفسية والاجتماعية لبني إسرائيل. يكشف لنا الخصائص الاجتماعية والنفسية سورة البقرة في سورة البقرة حتى لا يتأثر المسلمون بهم العامة التي يتصف بها الإسرائيليين لئلا يقع المسلمون في حالة الشك والريب من هذه المواقف. دولة اتخذوا موقف عدائي من اتجاه الإسلام لكن المسلمون الناس يعني المجتمع في ذلك العصر كان ينظر إلى اليهود على أنهم علماء وأصحاب يعني أحبارهم علماء وهم أصحاب كتاب، يعني عندهم شو نقول لديهم كتاب، عندهم نظرية، عندهم ايديولوجية معينة، عندهم منهج معين يؤمنون به. فالمجتمع ينظر لهم على أنهم علماء وأصحاب كتاب، فربما اتخاذهم موقف تجاه الإسلام يعني هذا يأتي عن رؤية بالنسبة لهم، يعني لو لم يكشف القرآن الكريم هذه المواقف، هذه الحالات النفسية والاجتماعية عند المجتمع اليهودي، ربما يصدق بموقفهم المجتمع الإسلامي وعدائهم للإسلام. فكشف الخصائص النفسية والاجتماعية لبني إسرائيل لئلا يقع المسلمون في حالة الشك، لئلا يقع المسلمون في حالة الشك بسبب موقف، في حالة الشك والريب في هذا الموقف، شك والريب صير شك، صير شك لو ما صير شك، صير شك. أنت لما نشوف مثلا واحد صاحب منهجية ويأتي مثلا من باب المثال مثلا جاء بمنهج صادق وبقضية صادقة، وتلاحظ أن هناك مجتمع من الطبقة التي تدور حوله يشككون في مثلا منهجيته، طبعا راح تشكك بالمنهجية مات إذا هم كانوا ما حولهم من مثقفين وعلماء وكذا. مثلا يجي واحد الفيزياء مثلا يطرح لك نظرية معينة وإن كانت هذه النظرية صحة، ويأتي أهل الجسم أهل العلم مثلا يشككون بهذه النظرية وإن كانت هذه النظرية صحيحة، طبعا أنت راح يصير عندك شك أنه مثلا قضية كان العلماء في زمن الكنيسة مثلا غاليلو حسب ما يذكرون الكتب التاريخية تذكر أنه أعدم بسبب اكتشافه دوران أو كروية الأرض، الكنيسة كانت تقول به أنه الأرض مسطحة، وغاليلو اكتشف أن الأرض كروية، اكتشف أن الأرض كروية وطرح هذا الرأي وأجاب أدلة، لكن باعتبار أنه عندهم الأرض مسطحة قاموا بإعدامه، محاكمته وإعدامه. المجتمع في ذلك الحين قطعا راح يقول لا يقول ان هذا العالم هو صحيح، لانه الدولة القساوسة والرهبان يعتبرونهم علماء، فعامة الناس مو العلماء طبعا، عامة الناس راح تتيقن انه هذا هو كافر وملحد وخارج عن التعاليم الإلهية من هذا العنوان، يعني هكذا، هذا من باب المثال طبعا، من باب المثال. وهكذا القرآن الكريم قام بكشف الخصائص النفسية والاجتماعية، أن هؤلاء يعادون الإسلام ليس حرصا، معاداتهم للنبي صلى الله عليه وآله ليس حرصا على دينهم وليس تكذيبا للإسلام، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله صادق، وأن هذه الصفات صفات النبي محمد صلى الله عليه وآله هي الصفات التي موجودة في كتبهم، موجودة في التوراة ومذكورة عندهم يذكرها لهم رهبانهم، لكن يخفون هذه الصفات ويخفون هذه على أقوامهم. وعندما يلاقون الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، من باب أولا حرصا على الدنيا، كانوا من باب حرص على الدنيا، أو من باب الخوف على مناصبهم، أو من باب مثلا أو من باب العصبية، تعصب لعنصر اليهودي، لعنصريتهم، عنصر اليهودي، لا تعصبا للحال. فالقرآن الكريم قام بكشف الخصائص النفسية والاجتماعية لبني إسرائيل لئلا يقع المسلمون في حالة الشك والريب في هذا الموقف، تجدوا لعاد النبي صلى الله عليه وآله. فإجا القرآن الكريم حتى لا يبقى لأحد حجة، أنه كشف الخصائص النفسية لهؤلاء وبين ما هم عليه. فيتصور بعضهم أنها تنجم عن رؤية موضوعية تجاه الرسالة، الأمر الذي جعل اليهود يتوقفون عن الإيمان بها. يقول يعني لو لم يكشف القرآن الكريم هذه الصفات النفسية والاجتماعية لبني إسرائيل لكان يعني الأمر فيه حرج بالنسبة للمسلمين، ربما راح يدخل الشك والريب في صدورهم تجاه الإسلام، خصوصا وأن اليهود هم أهل الكتاب في نظر عامة المسلمين. فأراد القرآن أن يبين أن هذا الموقف إنما هو موقف نفسي يعني بسبب العصبية الموجودة عندهم وذاتي، طمعا في الدنيا، طمعا في المراكز التي كانوا يحتلونها بمجتمعهم، بالأموال اللي عندهم، أكلهم الربا وغير ذلك. فأراد القرآن أن يبين أن هذه المواقف إنما هو موقف نفسي وذاتي ومتأثر في هذه الخصائص الروحية والاجتماعية. وهذا الغرض فرض أسلوبا معينا على استعراض الأحداث. أولا ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك بين الحالة النفسية والاجتماعية عند بني إسرائيل على ذلك الوقائع، على ذكر الواقع التي تلقي مع هذا الغرض، التي تلتقي مع هذا الغرض وتتناسب مع هذا الهدف دون أن يعرض التفصيلات الأخرى للأحداث التي وقعت لموسى صلى الله عليه سلام الله عليه مع فرعون أو الإسرائيليين. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا ليس فقط هو يعني يقدر واحد من خلال التدبر مراجعة التفاسير يطلع على كثير من الآراء ويمكن أن يجعل منها يعني بحثا بمتعدد الصفحات ومتعدد المواضيع. أيضا الموضع الثاني، الآيات التي جاءت في سورة النساء والتي تبدأ بقوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. إلى قوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس. هذه الآيات في سورة النساء الآية 103 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عند خروج القائم عجل الله فرجه ما من أهل الكتاب راح يؤمن بعيسى عليه السلام عندما ينزل ويخرج مناصرا للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. فيؤمن به أهل الكتاب، يكون يعني سببا في هداية أهل الكتاب إلى دين الإسلام وإلى الإيمان بإمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لأنه راح يصلي خلف الإمام المهدي كما تذكر ذلك الروايات. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هذه الآيات التي ذكرت ذكرت في هذا الموضع الثاني من سورة النساء. قال والملاحظ في هذا المقطع، خلي هذا على الدرس القادم، خلي على الدرس القادم والحمد لله. والموضع الثاني والملاحظات التي عليه تأتي في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.